أو مال أو جاه أو غير ذلك، فكل ما يأخذ ويستفيد يعد ماذا؟ فائدة. أما الفائدة التي يتكلم عنها النحويون يعنون بها في الكلام شيء مهم، وهي قال:
أن يحصل سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما.
انتبه الآن، لو تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى كل جزئية يذكرها من هذه الأربع تجد أن فيها تخصيص لما مضى. أولا بدأ باللفظ، ثم بدأ يخصص بأن اللفظ ليس على إطلاقه، لابد أن يكون مركب من كلمتين، ثم أتى لك وقال لك ليس كل تركيب يعد كلام. مثلا إذا قلت إذا حضر الأستاذ، هل الكلام تم؟ هل فهمت شيء؟ أبدا، أنت تنتظر. طيب إذا حضر الأستاذ ماذا؟ إن قام محمد، ما شاء الله ثلاث كلمات أيضا، هاي إن شرطية، قام ومحمد، هل هذا يعد كلام؟ لو قلت، لو سألك سائل إن قام محمد لماذا لم تجعله كلاما، ماذا تقول؟ أحسنت، لأن السكوت عليه لم تحصل به فائدة. أنا لما قلت إن قام محمد المستمع ينتظر، طيب إن قام محمد ما هو الجواب؟ جواب الشرط، أجب، ماذا يحصل؟ هنا ينتظر المستمع، فإذا وجدت أن المستمع ينتظر كلاما اعلم أن هذا الكلام المتكلم به لا يعد كلاما عند النحويين. لماذا؟ لأن السكوت عليه لم تحصل به فائدة، ما استفدنا من السكوت عليه شيء. إلى هنا واضح؟ ما استفدنا بالسكوت عليه بشيء، إذن هذا لا يعد كلاما. قال:
ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ، فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة.
نعم، وهذا واضح الآن، لما قلت إذا حضر الطلاب، إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، الآن هل سكوتي على هذا حصل به فائدة؟ نعم، إذن هو كلام عند النحويين. لماذا؟ لأنه لفظ تلفظ. الأمر الثاني مركب أكثر من كلمة. الأمر الثالث مفيد، السكوت عليه تمت به الفائدة. واضح؟ طيب،
ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ،
انتبه، ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي، هذا الأمر سأشير إليه وأبين لكم ما جاء عن النحويين في بعض هذه الجزئية. أقول الوضع في اللغة الإسقاط، هذا هو أصل معنى الوضع في اللغة. تقول سرني وضع الدائن دينه، تقول سرني وضع الدائن دينه عن المدين، إذن الوضع في اللغة الإسقاط. طيب في اصطلاح النحاة، النحاة انقسموا في تعريف الوضع إلى قسمين، واضح؟ أقول وفي الاصطلاح عند النحاة يطلق على شيئين، الأول القصد، قالوا الوضع المراد به القصد، كيف؟ وهو أن يقصد المتكلم ما تلفظ به إفادة السامع، قالوا هذا معنى الوضع، هو أن يقصد المتكلم ماذا؟ بما تلفظ به إفادة السامع مطلقا. وبهذا التعريف يخرج غير المقصود، واضح؟ يعني إذا لم يقصد به إفادة السامع ما يعد كلاما، لأن الوضع غير موجود وهو القصد، كالصادر من الساهي والنائم وغيره. لو أن الساهي تكلم أو النائم على إرادة القصد هذا لا يعد كلام. لماذا؟ لأنهم قالوا المراد بالوضع هو أن يقصد المتكلم إفادة السامع بما يتكلم به، أما النائم الذي يتكلم يهذي بما لا يدري هذا ما يقصد أن يفهم أحد، إذن قالوا هذا لا يعد كلام خرج. ويدخل في هذا التعريف ما تلفظ به العرب وغير العرب، إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى إشكال آخر. يدخل في هذا التعريف ماذا؟ ما تكلم به العرب وغير العرب كالعجم. لماذا؟ لأن قصد المتكلم إفادة السامع، يعني لما يتكلم مثلا هذا الأعجمي مع غيره بنفس اللغة وماذا يقصد؟ أن يفهم السامع. إذن على هذا التعريف يعد كلام، والصحيح أنه لا يعد كلام. وهذا يدل على ضعف تعريف الوضع بالقصد، يعني الذين قالوا بأن تعريف الوضع هو القصد قولهم ضعيف. لماذا؟ لأنه يدخل فيه كلام غير العرب، ومحل بحثنا كلام العرب. واضح؟ الثاني، يعني التعريف الثاني، القصد مع الوضع العربي، قالوا هذا معنى الوضع، نريد به أن يكون الكلام كلاما عربيا، ويقصد به المتكلم إفهام السامع بهذا الكلام أو إفادة السامع، وهو أن يقصد المتكلم من كلامه العربي إفادة السامع. وضح لكم؟ لابد أن يكون كلام عربي ويقصد فيه إفادة السامع. وهذا الذي سيخوض فيه من؟ الشارح. الشارح خاض في ماذا؟ في أي جزئية؟ في التعريف الثاني. ولهذا قال ماذا؟ ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي، يعني لما قال أولا أن يكون لفظ، الأمر الثاني أن يكون مركب، الأمر الثالث أن يكون مفيد، الأمر الرابع أن يكون بالوضع العربي، أما الكلام إذا كان غير عربي لا عبرة به، يعني لا يعد ماذا؟ لا يعد كلام عند النحويين. واضح؟ وإن كان يعد كلام عند من؟ عند اللغويين، لأننا قلنا مفيد أو غير مفيد، عربي أو غير عربي. وضح لكم؟ قال نعم، ما يتكلم يهذي بما لا يدري. واضح؟ هو يكون كلام، لكن من الذي يستفيد منه؟ واضح؟
قال ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي.
نعم، يعني لما تأتي كلمة حضر، هذه كلمة وضعها العرب، نستفيد منها ماذا؟ حضور أو الحضور في الزمان الماضي، يحضر الحضور ماذا؟ في الحاضر والمستقبل. وضح لكم؟ وعلى ذلك فقس. لكن لو قلنا ديز، هذا يسمى مقلوب زيد ديز، هذه الكلمة تسمى كلمة مهملة. كيف مهملة؟ يعني ما تكلم بها العرب، فهي لا تدخل ماذا؟ في تعريف الكلام عند النحويين، وإن كانوا يمثلون بها من أجل التوضيح في المهمل. واضح؟ قال
وكلمة محمد قد وضعها العرب بمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم.
نعم، يعني هذه كلمة وهذه كلمة عربية وعربية، لكن هل هذا يسمى كلام؟ لا، محمد ما يسمى كلام، حضر ما يسمى كلام، حتى نجمع الكلمتين فأكثر. وضح لكم؟ هي كلمة، والكلمة غير الكلام، كلمة وكلمة عربية وعربية، لكن الكلام متى يطلق على نطلق على الكلام بأنه كلام؟ بهذه الشروط الأربعة. فحضر نقول كلمة عربية، لكن هل نقول هي كلام عند النحويين؟ لا.
واضح؟ متى نقول كلام؟ قال
فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما.
واضح؟ إذن بهذا نعلم بأن حد الكلام في الاصطلاح يعني عند النحويين لا بد أن تجتمع فيه كم؟ أربعة أمور. الأمر الأول يلا اللفظ أن يكون ملفوظا. الأمر الثاني أن يكون مركبا. الأمر الثالث مفيدا. الأمر الرابع أن يكون موضوعا، أي عند العرب، أي وضعته العرب. إذا اجتمعت هذه الشروط فهو كلام عند النحويين، أما لو تخلف شرط واحد فلا يعد كلام. هذه القاعدة. وضح لكم الآن تعريف الكلام؟ واضح؟ إذن الكلام لابد من أن تجتمع فيه هذه الأربعة، لو تخلف شرط واحد فلا يعد كلام، لأننا سنبني الآن فيما سيأتي في أقسام وأنواع الكلام والكلمة، هذا كله إن شاء الله سنبين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الكلام، وبينا بأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وذكرنا لكم بأن الكلام عند النحويين يختلف عن الكلام عند من؟ اللغويين، أليس كذلك؟ ولا بد من أن تجتمع شروط في الكلام عند النحويين. من يذكر هذه الشروط؟
أن يكون لفظا.
ما معنى لفظا؟ في الاصطلاح، ما نريد في اللغة، ملفوظ، أن يكون معتمد على الحروف الهجائية. وضح لك؟ يعني هو اللفظ الصوت المعتمد على الحروف الهجائية. إذن أن يكون ملفوظا. الثاني أن يكون مركبا. ما معنى مركب؟ أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر. يعني محمد عند النحويين هل هذا يعد كلام؟ لا، هذه كلمة ما يعد كلام. الثالث من يذكرها؟ الثالث أن يكون مفيدا. ما معنى مفيدا؟
أن نقول إذا جاء مثاله ما معنى.
أحسن، لابد أن يكون مفيد بمعنى أنه يحسن السكوت عليه وتحصل الفائدة عند سامعه. إذا سكت، إذا قال إن قام محمد، هذا أكثر من كلمة، لكن هل هو كلام عند النحويين؟ لا. لماذا؟ لأنه لم تحصل به فائدة، أليس كذلك؟ لم تحصل به الفائدة. الشرط الرابع، أحسنت، أن يكون موضوعا يعني بالوضع العربي، أن يكون موضوعا بالوضع العربي. فلا بد من اجتماع هذه الشروط في الكلام، وإلا لو اختلف أو اختل شرط واحد فإنه لا يعد كلام عند من؟ عند النحويين. قال المصنف رحمه الله، نحن كلما نأخذ إن شاء الله فصل أو باب سنراجع ونسأل، ولهذا لن يستقر علم النحو في القلوب وفي النفوس وينضبط إلا بماذا؟ إلا بالمراجعة والتكرار. وضح لكم؟ فيحاول الإنسان، هذه شروط تعريف الكلام جدا يسيرة، ليس كذلك؟ فراجع. قال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: أمثلة للكلام المستوفي الشروط: الجو صحو، البستان مثمر، الهلال ساطع، السماء صافية، يضيء القمر ليلا، ينجح المجتهد، لا يفلح الكسول، لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين، الله ربنا، محمد نبينا.
هذا الكلام كما نرى مستوفي للشروط، نعم ظاهر أليس كذلك؟ قال
أمثلة للفظ المفرد، محمد، علي، إبراهيم، قام، من. أمثلة للمركب غير المفيد، مدينة الإسكندرية، عبد الله، حضر موت، لو أنصف الناس، إذا جاء الشتاء، مهما أخفى المرائي إن طلعت الشمس. أسئلة على ما تقدم.
اترك الأسئلة، تقدم أنواع الكلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع الكلام، قال وأقسم.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع الكلام. هو لما بين لنا بأن النحويين وأن النحو إنما هو يدور حول الكلام والبحث فيه في أواخر الكلمة، هذا هو النحو كما سبق، كأنه يقول لك أو كأن سائل يسأل، هل الكلام مقسم له أقسام لا يخرج عنها أو هو ليس على أقسام؟ فقال لك أنواع الكلام، أي أن الكلام له أنواع. ما هي أنواعه؟ سيبينها لك المصنف رحمه الله تعالى. يقول
قال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
يقول أقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما الدليل؟ ما الدليل على أن الكلام منحصر في هذه الثلاث أقسام؟ وضح لكم؟ ما هو الدليل؟ الدليل التتبع والاستقراء. تتبع النحويون كلام العرب فوجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام. وضح لكم؟ إذن إذا عرفنا بأن الكلام إما اسم أو فعل أو حرف، سهل علينا بعد ذلك معرفة الإعراب في بقية الكلمات. كيف؟ لأنه بيّن لنا بأنه إما أن يكون اسم، وإما أن يكون فعل، وإما أن يكون حرف. هذا في الكلمة الآن البحث، الكلمة إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف، والكلام مركب من هذا ما يخرج. الكلام إما أن يركب من اسم واسم، اسم وفعل إلى آخره. إذن أنت إذا عرفت، استطعت أن تميز بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف، هان عليك بعد ذلك الإعراب. كما قلت لكم لا يظن الظان والله هذه أمور يسيرة، نقول هذه اليسيرة ينبني عليها ما سيأتي. لو تصورنا واستطعنا أن نفرق بين الاسم والفعل والحرف، بعد ذلك بإذن الله تعالى نستطيع أن نعرب، لأن الإعراب في الأسماء له حالات وخواص، والأفعال كذلك، والحرف سيأتي إن شاء الله ما يتعلق به من البناء. كل هذا سنبينه إن شاء الله. إذن علينا أولا ما دام عرفنا الكلام وعرفنا أن الكلام يتركب من هذه الأمور الأربع، ثم بعد ذلك بين لنا الآن هذا الكلام هو مركب من ماذا؟ من كلمات، كلمة مع كلمة مع كلمة مع كلمة. طيب هذه الكلمة والكلمة 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 التي إذا جمعت صارت كلاما، قال لك كل كلمة من هذه الكلمات لا تخرج أبدا في لغة العرب عن ماذا؟ عن أن تكون اسم أو فعل أو حرف فقط. ابحث، ما تجد الكلام عند العرب إلا أن يكون اسم أو فعل أو حرف كلمة. وضح لكم؟ التي تركب منها الكلام. إلى هنا واضح؟ فأراد أن يبين لك الآن هذه الكلمة. قال
قال الشارع وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء، الاسم والفعل والحرف.
الاسم
الاسم والفعل والحرف.
أنها وصف ليست قطعا. قال واحدة من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. إذا معنى الأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف. يسأل سائل يقول: طيب نحن الحمد لله الآن عرفنا أن الكلام مركب من كلمات، وعرفنا سهل علينا الحمد لله الآن الأمر أن كلام العرب كله يدور في ماذا؟ يدور في هذه الأقسام الثلاثة. طيب حتى نفهم ذلك، ما هو الاسم؟ ما تعريفه؟ ما هو الفعل؟ ما تعريفه؟ ما هو الحرف؟ ما تعريفه؟ إذن سيعرف لك الشارح هذه الأقسام، سيعرف لك الاسم والفعل والحرف. واضح؟ ننظر. قال
أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى.
نعم، الاسم في اللغة ما دل على مسمى مطلقا، كل ما دل على مسمى فهو اسم. وأما الاشتقاق فقد اختلف العلماء في اشتقاقه، هل هو مشتق من السمو أو من السمة؟ هل هو مشتق من السمو وهو العلو، أو مشتق من ماذا؟ من السمة وهي العلامة؟ خلاف بينهم، والصحيح والأقرب والأظهر أنه مشتق من السمو. وضح لكم أنه مشتق من السمو. طبعا الذين قالوا بأنه مشتق من السمو وهو العلو بيّنوا أدلتهم، والذين قالوا بأنه مشتق من السمة وهي العلامة أيضا بيّنوا أدلتهم، وهذا أيضا فيه خلاف فيما يتعلق بالعقيدة. وضح لكم؟ وأيضا مباحث كثيرة لا نريد أن نخوض، هل الاسم هو المسمى أو عين المسمى أو إلى آخره. المهم نحفظ الآن أن الاسم هو ما دل على مسمى. لو قال لك قائل ما هو تعريف الاسم في اللغة، ماذا تقول له؟ ما دل على مسمى. فزيد، ها، كلمة زيد هذه الكلمة المركبة من هذه الثلاثة حروف، كلمة زيد هذا ماذا نطلق عليه؟ اسم. وهذا الرجل الذي أمامنا الذي يسمى بهذا الاسم مسمى. إذن عرفنا الآن الاسم. طيب هذا في اللغة، أما في اصطلاح النحويين سننظر ما هي، لأن الأمر يتعلق بالإعراب. قال
وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان.
انتبه، يقول النحويون عرفوا الاسم فقالوا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. بمعنى أنني لما أقول زيد، زيد دل بنفسه على ماذا؟ على شخص، على ذات تسمى زيد. هل اقترنت بزمان؟ هل هذه الكلمة زيد فيها شيء مضى؟ فيها شيء يفعل الآن؟ فيها شيء سيفعل مستقبلا؟ لا، لا يوجد أبدا. هل نجد هذا؟ أنا لما قلت زيد كذلك، الله جل جلاله كذلك اسم، محمد عليه الصلاة والسلام اسم، كيف عرف؟ تقول إن هذه الكلمة دلت على معنى في نفسها، هي بنفسها أفادتني معنى ولم يقترن بها أي زمان. لما قلت أحمد استفدت أو لم تستفد من الكلمة، ليس الكلام الآن، كلمة، ماذا استفدنا؟ استفدنا أنها دلتنا على ذات تسمى أحمد. هل اقترنت بزمان؟ لم تقترن. إذن هذه الإفادة مع عدم الاقتران بالزمان دليل على أن هذه الكلمة اسم، فأحكم على أن أحمد اسم. واضح لكم يا أخوان؟ واضح. لكن بقي إشكال. نحن نقول أو كما قالوا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. اقرأ في الهامش. قال انظروا الآن الذي سيأتي.
قال الفضري في حاشيته على ابن عقيل قوله غير مقترنة بزمان خرج به الفعل لا نحو أمس والآن، فإن مدلوله نفس الزمان لا أنه مقترن به.
انتبه، نحن قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. طيب أمس، أمس، البارحة، الآن، غدا، هذه أسماء ولا أفعال؟ كيف؟ نحن قلنا ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. كيف نفعل مع هذه الأمور؟ نجد أن النحويين يقولون هي أسماء، أليس كذلك؟ لكن ماذا نفعل؟ لأنه قد يقول قال هي ظرف، نقول نعم لكن هي داخلة في الأسماء، لأنه قسمنا الكلمة إلى ثلاث، ما في أمر رابع، إما اسم أو فعل أو حرف، فنحن نضعها تحت الأسماء وهم وضعوها تحت الأسماء. لماذا؟ من يقول؟ ها؟ لا، هذه أحسنت، هذا سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالعلامات. من نفس المبحث نقول هم قالوا لك ولم تقترن بزمان، ولم يقولوا ولم تدل على زمان. الفرق واضح، فرق بين أن تقترن بزمان وفرق بين أن يكون الزمان فيها. فإذا كان الزمان فيها لا يضر، هي ما دالت، ما زالت اسم دل على معنى في نفسه ولم يقترن، هي ما اقترنت بزمان، أليس كذلك؟ مثل ضرب، كلمة ضرب هذه اقترنت بزمان أو دلت، أو هي في نفسها زمان؟ لا، هي اقترنت بزمان. ضرب ما تستطيع تقول هي بنفسها زمان، أليس كذلك؟ بخلاف أمس، أمس بنفسها هذه الكلمة تدل على زمان، أليس كذلك؟ إذن نفرق، ولهذا هو ذكر لك هذا المثال حتى تنتبه. إذن ما زال التعريف صحيح، نقول الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، فدل فخرج بقولنا لم يقترن بزمان كل الأفعال، ويدخل فيه ما دل على الزمان مثل أمس، الآن، إلى آخره. واضح هذا التفريق؟ قال
والمراد غير مقترنة بأحد الأزمنة وضعا لا بمطلق زمن.
نعم، يعني غير مقترن بأحد الأزمنة التي ستأتي من جهة الوضع لا بمطلق الزمن. مثل
لئلا يخرج نحو الصبوح وهو الشرب أول نهار.
الصبوح هو الشرب أول النهار، لكن هذا فعل ولا اسم؟ اسم. لماذا؟ لأنه لم يقترن بزمان، وإنما الزمان فيه مطلق. إذن أظن أن الصورة الآن واضحة جليا، نستطيع أن نفرق بين الاسم والفعل. هذه الأمور يا أخوان بعض الناس يدخل في النحو وهو لا يضبط هذه الأمور، ثم إذا وصل هناك وقع، لا يستطيع أن يميز ولا يعرف ضربا هل هي فعل أو اسم. ضربا هذا سيأتي إن شاء الله، انظر، يعني تشكل عليه أمور لأنه ما ضبط الأساس. لكن لو تأصل من البداية وضبط هذه الجزئيات، وإن كانت يظن أنها يسيرة لكن ينبني عليها ما سيأتي. فالآن فرقوا، إذن تعريف الاسم ما هو؟ ما دل أو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. إلى هنا واضح؟ طيب.
والغبوغ وهو الشرب آخرة، والقيل وهو الشرب وسطة، فإن معناها مقترن بمطلق زمن كالصباح، ولا يعلم أهو ماض أم غيره.
نعم، ما نعلم هذا الزمان، ماضي، مضارع، مستقبل، وضح لكم؟ قال
وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا.
نعم، نحو ماذا؟ محمد وعلي. محمد، ما الدليل على أنه اسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها فأفادتنا ماذا؟ في نفسها، ذات محمد، ولم تقترن بزمان، هل تفهم منه زمان مضى حاضر؟ ما نفهم زمان أبدا، أليس كذلك؟ إذن أنا أجزم بأنها اسم. وضح لكم؟ قال
فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى، وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما.
نعم، فليس الزمان داخل في معناه فيكون اسما. وضح لكم إلى هنا؟ أقول اكتبوا هذا حتى لو رجعتم إلى بعض الكتب يعني نحاول نعطيكم شيء زائد قليل، جرعة قليلة فقط حتى لا نتوسع، وإنما هذا حتى يحصل التصور. أقول وهو ثلاث أقسام، وهو ثلاثة أقسام: مظهر، الآن خذوا هذا كمبدأ فقط يعني تصوروا واحفظوا، لما ندخل إن شاء الله هناك ستظهر لنا هذه الأمور. مظهر كزيد، ومضمر كهو، هذه كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت الأسماء. ومبهم كأسماء الإشارة، تقول هذا، أوضح لكم هذا اسم إشارة، سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. والأسماء الموصولة مثل ماذا؟ هذه كلها مبهمة، مثل الذي، هذا يعتبر اسم ماذا؟ اسم موصول. وإن شاء الله كل هذا سنبينه في بابه. المهم الآن يحصل لنا التصور بأن الأسماء كم قسم؟ القسم إلى ثلاث: إما مظهر أو مضمر أو مبهم، وهذا لن نخوض فيه، نتركه. الآن أريد أن تضبطوا فقط ماذا؟ تعريف الاسم. إذن تعريف الاسم ما هو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. وضح لنا الاسم؟ جميل. ننتقل إلى تعريف الفعل. طبعا بعد أن ننتهي من هذا إن شاء الله لن يتركك المصنف، سيقول لك لا تخف، حتى لو ما حصل لك التصور الكلي أنا سأعطيك علامات تستطيع أن تميز بها بين الفعل والاسم والحرف، لكن اضبط الآن. واضح؟ قال:
وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل.
نعم، الفعل هو دال على ماذا؟ على الحدث. يعني لما تقول فعل كذا إذن حدث هذا الشيء. وهل هناك فرق بين الفعل والعمل؟ طبعا فيه فروق، ولكن أيضا لا نريد أن نخرج. أنتم ترون بأن الله سبحانه وتعالى في القرآن مرة يعبر بالعمل ومرة يعبر بالفعل، هناك سر واضح، من أراد فليرجع ويبحث ما السبب. المهم أن الله جل جلاله يعبر بالفعل وفي موطن آخر يعبر بالعمل، فهل الفعل والعمل واحد أو بينهما اختلاف؟ المهم أن الفعل في اللغة ما هو؟ الحدث. أما في اصطلاح النحويين ما هو؟ قال: كلمة دلت على معنى في نفسها. ما هو تعريف الاسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها، هي نفس تعريف الاسم إلى الآن، أليس كذلك؟ هذا التعريف يدخل فيه ماذا؟ الاسم. قال: واقترنت، يعني هذه الكلمة بأحد الأزمنة الثلاثة، خرج ماذا؟ الاسم. يعني قال واقترنت، الفعل لم يقترن بزمن، الاسم لم يقترن بزمن، الفعل اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهذه الأزمنة الثلاثة لا تخرج عن أن تكون ماضي أو مضارع أو مستقبل. وضح لكم؟ أزمنة، إما أن يكون هذا الفعل حدث في الزمن أو في الزمان الماضي، أو حدث وما زال يحدث في الزمان المضارع، أو سيحدث في المستقبل. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ إذن ما هو تعريف الفعل؟ كتعريف الاسم، إلا أننا القيد الذي بعده هو الذي يخرج الاسم. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ما هي الأزمنة؟ ماضي، مضارع، مستقبل. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ نستمر.
قال: نحو كتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي.
قوله كتب، كتب زيد الدرس، قولك كتب ماذا ترى في هذه الكلمة؟ كتب فعل أو اسم؟ ما الدليل؟ أنا قلت لكم ما الدليل؟ ها؟ اقترنت بزمن. ما هو هذا الزمن؟ الماضي، لأنك تشعر أن الكتابة خلاص حصلت انتهت. كتب زيد الدرس، كتب في الزمان الماضي، انقضى، حصلت الكتابة. إذن كتب فعل ماضي. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ يقول رحمه الله: كلمة دالة على معنى وهو الكتابة. إذن استفدنا من كلمة كتب الكتابة، كما أننا استفدنا من كلمة زيد ماذا؟ أنه اسم لهذا الرجل أو لهذه الذات. كتب استفدنا منها وجود كتابة حصلت. قوله: وهذا المعنى مقترن، يعني كتاب، هذا المعنى الذي فيه اقترن بماذا؟ بالزمان الماضي. واضح لكم؟ واضح؟ نستمر.
ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر.
نعم، يكتب كلمة دلت على معنى في نفسها وهي الكتابة، استفدنا الكتابة أليس كذلك؟ يعني لو قلت كتب تستفيد ولا ما تستفيد؟ نستفيد لا شك، الكتابة. وضح لكم؟ محمد نستفيد أنه اسم على مسمى، هو زيد محمد اسم على هذه الذات. كتب استفدنا الكتابة، يكتب لوحدها استفدنا ولا نستفيد؟ نستفيد الكتابة. جميل، لكن هذه الكتابة هل هي في الماضي أو في الحاضر؟ في الحاضر. قال يكتب، قال والكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. قد يقول قائل: كيف نفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل؟ سيأتي إن شاء الله. الآن أنا أريد فقط أن تفرقوا بين الاسم والفعل، هذا الذي يهمني. تعرف ما هو الاسم، وتعرف ما هو الفعل، وتعرف ما هو الحرف. بعد ذلك إن شاء الله سنعطيك قواعد تستطيع أن تميز بها بين الفعل الماضي والمضارع والمستقبل. واضح لكم؟ سنعطيك إن شاء الله، لكن الآن أنا الذي يهمني ضبط التفريق بين هذه الأمور. إلى هنا واضح؟ قال
ونحو اكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا معنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم.
نعم، أنا لما أقول اكتب هذا هل هو اسم أو فعل؟ فعل. استفدنا منه شيء؟ نعم، كلمة دلت على معنى في نفسها، دلتنا الإفادة ما هي؟ الكتابة. وهذه الكتابة يقول تكون في الزمن بعد زمن المتكلم. أما أقول أكتب، متى ستحصل الكتابة وأنا أقول أكتب، ولا بعد أن أنتهي من كلمة أكتب؟ بعد أن أنتهي. إذن هذا في المستقبل. واضح؟ قال
ومثل هذه الألفاظ: نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب.
طبعا هو أتى لك بالماضي والمضارع والأمر.
والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر.
ها الآن تصورنا الحمد لله ما هو الاسم وما هو الفعل، ولكن ما زال الإشكال في النفس. ثم قلتم الفعل ماضي ومضارع ومستقبل، أنا كيف أعرف أن هذا ماضي؟ كيف أعرف أن هذا مضارع؟ كيف أعرف أن هذا للمستقبل؟ قال لا تستعجل، سنعطيك إن شاء الله درجة درجة، نصعد الآن خطوة خطوة. قال بعد أن عرفت الاسم حصل لك التصور؟ قل نعم، حصل لي التصور في تعريف الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. عرفت تتصور الفعل؟ نعم، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. لكن الإشكال عندي ما هي الأزمنة الثلاثة هذه؟ الماضي والمضارع والأمر، الماضي والمضارع والمستقبل، كيف أستطيع أن أفرق؟ قال سنبين لك الآن الماضي والمضارع والأمر الذي فيه الاستقبال. واضح؟ نأخذ. قال
فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم.
يقول فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم، يعني أنا لما أقول كتب زيد الدرس. أنا لما تكلمت الآن كتابة زيد الدرس متى كانت؟ قبل كلامي أو بعد كلامي أو عند كلامي؟ ها؟ قبل كلامي. إذن كما قال ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان أو زمن المتكلم. أنا تكلمت الآن قلت كتب زيد الدرس، هو كتب قبل أن أتكلم. هذا التعريف من المصنف هل هو صحيح أو لا؟ أقول هذا التعريف فيه قصور من الشارح. لماذا؟ سأبين لكم. أقول وهذا فيه قصور من الشارح رحمه الله، والأولى أن يضيف له قيد فيقول غالبا، لأننا لو رجعنا سنقع في إشكال. اليوم أخذتم هذا، غدا يأتيني واحد منكم يقول كيف أنت قلت كذا خرج كذا. أقول لا، خذ هذا القيد ترتاح. إذن ماذا نقول في تعريف الماضي؟ ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم غالبا، هذا هو في الغالب، وهذا هو الغالب في الفعل الماضي. قلنا في آخر التعريف لماذا؟ لأن الفعل الماضي قد يستخدم في غير حدث وقع. قد يستخدم كيف؟ أولا قد تستخدم صيغة الفعل الماضي للدلالة على الزمن المستقبل، لكن هذا ليس الغالب، الغالب الذي ذكرناه كقوله تعالى ونفخ في الصور. وما قال ما دل على حدث وقع؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. نفخ في الصور ولا لا؟ ما نفخ، سيأتي هذا الحدث. صحيح نفخ، هذه الكلمة ماضي، لكن هذا الكلمة، هذه الكلمة هل دلتنا على حدث وقع وسبق؟ لا. إذن كلمة نفخ في الصور وهي وإن كانت في الأصل تستخدم للماضي إلا أن هذه للاستقبال. واضح لكم؟ إلا أنها في الاستقبال. فنقول فنفخ وصعق كل منهما فعل ماض، ككلمة هي فعل ماض، لكن كل منهما يدل على حدث سيأتي. إذن تعريف المصنف فيه قصور. لما قال حدث وقع نقول لا، لا تقول وقع. إذا أردت أن تقول وقع قل غالبا، وإلا فالماضي قد يستخدم للمستقبل. نعم. أحسنت. هذه أيضا لو الشرطية تفيد الاستقبال، يعني أنا ما أريد أيضا أن أخرج حتى لا أشتت، لأن أيضا إن قام زيد قام عمرو، طيب هذه شرطية، هذه خرجت، ولهذا نحن نقول غالبا. واضح لك؟ يعني لابد أن نقيد غالبا حتى لا يأتيني واحد يقول والله رجعنا أنا رحت أبحث في نفخ في الصور تقولون ماض حدث يقول المصنف، نقول نعم الغالب. فرقتم الآن؟ واضح؟ الثاني وتأتي صيغة الفعل الماضي لتدل على التجرد من الدلالة الزمنية. أنا نبهت على هذا لأنه مهم حتى يتصور الطالب أن قيد الأغلبية مهم في هذا الباب، لأن نحن ما درسنا هذا العلم إلا لمعرفة كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وضح لكم؟ قلنا من الدلالة الزمنية البتة، كما في قوله تعالى وكان الله عزيزا حكيما. واضح؟ ما تقول كان فعل ماض، انتبه، تقول والله فيها المضي، عرفت؟ لا، هذه مجرد عن الزمان. الله جل جلاله في الأزل عليما حكيما، وما زال عليما حكيما، وهو إلى ما لا تتصور. واضح لكم؟ إذن هذه كما يقول النحويون مجرد عن ماذا؟ عن الزمان. فالله جل جلاله في الأزل هذا الوصف موجود له، ولا زال ولم يزل. واضح لكم يا أخوان؟ فقط هذه هي التي نريد أن نفرق بينها أو نخرجها من ماذا؟ من تعريف المصنف. إذن فنقول الفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم غالبا، يعني في الغالب، وإلا قد يأتي وهذا نادر، والنادر لا يجعل قاعدة، النادر كما يقولون لا حكم له، يعني لا يجعل قاعدة، لكن لابد أن ننبه عليه حتى لا يقع الخلط والخط. واضح لكم؟ ما يضر لقرينة، طيب نفس الحالة، يعني أغلبية أخرجت. واضح؟ نعم، اقرأ.
قال نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك.
نعم، كل هذه دالة على ماذا؟ على الماضي، كقوله أيضا تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، هذه كذب إذن قبل، أليس كذلك؟ إذن عرفنا الآن الفعل الماضي. ما هو تعريف الفعل الماضي؟ ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم غالبا. أظن أن الوقت لن يسعفنا، انتهى، لكن في الدرس القادم إن شاء الله لا بد من المراجعة. وضح لكم؟ حتى لا نزيد عليكم، خلاص احفظوا هذا، وما استثنى أو ما ذكرنا أنه مستثنى في الدرس القادم إن شاء الله سألكم عن تعريف الاسم والفعل، الحرف ما أخذتمه، وأيضا نسألكم عن تعريف الماضي، المضارع ما أخذتمه. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترك هذا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق في الدرس الماضي وأن عرفنا الكلام وبينا أقسام الكلمة. أما تعريف الكلام، من يقول ما هو تعريف الكلام عند النحويين؟
هو اللفظ المركب المفيد بالوقت.
أحسنت، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وضح لكم؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن لابد من أربع شروط، لابد من اجتماع أربعة شروط في ماذا؟ في تعريف الكلام. وأما الكلمة فإلى كم قسم تنقسم؟